بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: وتحرم على بني هاشم إجماعا. ما هي هذه التي تحرم على بني هاشم؟ الصدقة، نعم، الزكاة. وبنو هاشم هنا المراد بهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث. وقوله إجماعا نقله ابن قدامة وغيره لحديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هي أوساخ الناس. رواه مسلم. وعبد المطلب هنا في بعض النسخ أو في الأصل المطلب بن ربيعة، ويقولون هذا الذي عند النسابين، فأما عند أهل الحديث يقولون عبد المطلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ: إنا لا نأكل الصدقة. رواه البخاري ومسلم، وفي الباب أحاديث. وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وهذه المسألة فيها تفصيل: هل تحرم الصدقة على بني هاشم؟ فإن الصدقة منها ما هي فريضة ومنها ما هي نافلة. فأما الفريضة فالجمهور كما ذكر المؤلف هنا على التحريم، وبقي قولان آخران في هذه المسألة. القول الثاني أنها تحرم عليهم الصدقة الواجبة إلا إذا حرموا من الخمس، إذا حرموا أو نعم عفوا إذا حرموا من سهم ذوي القربى ليس الخمس. وهذا جاء عن أبي حنيفة وبعض المالكية، وهو وجه للشافعية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله والعثيمين أن بني هاشم لا تجوز لهم الزكاة إلا إذا حرموا من سهم ذوي القربى. والقول الثالث أنها تحرم عليهم من غيرهم، وتجوز من بعضهم لبعض، وهذا رجحه ابن الوزير. والأقرب هو القول الأول، وهو قول جماهير أهل العلم لعموم الأدلة: إنا لا نأكل الصدقة، إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. وهذا عام ليس فيه تخصيص، حرموا ما حرموا هذا عام. هذا بالنسبة للصدقة الواجبة التي هي الزكاة. وأما النافلة ففيها أيضا خلاف شديد، والصحيح المنع لعموم الأدلة، وهو قول الشافعي وأحمد. الصحيح أنهم يمنعون من ذلك لعموم الأدلة. فلا تجوز لهم الصدقة سواء كانت واجبة أو نافلة، فإنما هي أوساخ الناس كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: وتحرم على مواليهم. من كان مولى لبني هاشم أيضا تحرم عليه الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو من حديث أبي رافع وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا هو قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وبعض المالكية. والشافعي هو قول له، وله قول آخر موافق لقول الجماهير، فقالوا لا بأس أن الموالي يأخذون من الصدقة. والصحيح لهذا الحديث أنهم أيضا يشملهم النهي، فإذن الموالي أيضا لا يأخذون الصدقة عند الشافعي في قول أحمد وقول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، والجماهير على خلافه. قال وتحرم على الأغنياء والأقوياء المكتسبين، وهذا قول عامة أهل العلم، لحديث زياد بن الحارث رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال اعطني من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف، وهو الذي جاء من طريقة من يأتي بحديث من طريقة من طريق أحاديث كثيرة، لكن من أشهرها حديث إن سفينة نوح طافت حول الكعبة 7 أشواط وصلت 2 ركعتين خلف المقام، من طريق هذا هو شديد الضعف. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقد ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين برقم 1509 عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو من كبار التابعين قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحديث، فسألاه الصدقة فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وفي رواية أخرى في حديث آخر ولا لذي مرة سوي. فإذن هذا من الأدلة على أن الغني ليس له من الزكاة، وإنما هي حق الفقراء. وهذه تتمة لذكر أصناف الزكاة أو مصارف الزكاة، ونكون بهذا قد انتهينا من أحكام الزكاة باختصار شديد. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر، وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان، صدقة تجب بالفطر من رمضان، سميت به لوجوبها به. لماذا سميت صدقة الفطر؟ لأنها تجب بالفطر من رمضان، هذا قول، وهو قول جماهير أهل العلم. وقال ابن قتيبة رحمه الله سميت بالفطر مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. قال الحافظ ابن حجر والأول أولى. لماذا قيل لها صدقة الفطر؟ لأنها تجب بالفطر من شهر رمضان، لا لأن مأخوذة من الفطرة، فهذا لا دليل عليه. قال سميت به لوجوبها به، وهي واجبة إجماعا إلا عن الأصم وابن علية، والأصم هو أبو بكر الأصم الحنفي، وابن علية هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وكلاهما معتزلي. وقد يقول لك قائل ابن علية إمام، كيف ترد عليه؟ من يقول عند من المتأخرين ما في أحد يرفع يده من المتأخرين؟ أصحاب المشرق قلنا هذا من المعتزلة، سيأتي من يقول ابن علي إمام. أنتم سمعتم قصة ابن علي مع ابن المبارك؟ يا جاعل العلم له بازية، فكيف معتزلي وهو إمام؟ واحد من هنا من المتأخرين من يجيب؟ هات يا فضل، ما اسم الولد؟ نعم، ابن علي. عندنا إبراهيم ابن إسماعيل ابن مقسم ابن علي. إبراهيم الذي هو الابن معتزلي تالف، والأب الذي هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أو إسماعيل ابن مقسم، هذا إمام. فإذا سمعتم يقولون ابن علي من الأئمة المراد به من؟ إسماعيل. وإذا سمعتم يقولون المعتزلي فهو ولده إبراهيم معتزلي جهمي. وهنا لو قال المؤلف واجبة إجماعا لكان صوابا، لأنه لا يعتد بالمعتزلة في خرق الإجماع، فأبو بكر الأصم هذا عن الحق أصم كما يقول بعض أهل العلم. وكما يمر بنا في علم المصطلح أن من أول من قسم الأحاديث إلى متواتر وأحاد هو الأصم وابن علية، دائما يمشي الأصم مع ابن علية مع إبراهيم هذا، وهما يقولان زكاة الفطر منسوخة، وهذا ليس بصحيح. وجاء قول ثالث في المسألة أنها سنة مؤكدة، وهذا قول أشهب من المالكية وابن اللبان من الشافعية وداود الظاهري في آخر أمره وعزاه ابن حزم إلى مالك. والصحيح قول الجماهير أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة لظاهر الأحاديث التي فيها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض، ففيها أنها فرضية وليست مجرد سنة. ذكر بعض أهل العلم أن زكاة الفطر كانت فرضيتها في العام الثاني، في العام الذي فرض فيه الصيام. متى فرض الصيام؟ في العام الثاني من الهجرة، في نفس العام فرض زكاة الفطر. قال وقدرها صاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي. وقد حصل خلاف في تعيينه بالكيلو، كم الصاع بالكيلو؟ والأحسن في هذا أنه ينظر كل نوع على حدة، فليس الصاع سواء في كل ما يوضع فيه، ولكن في بعضها 2 كيلو 4 أو 40 جراما، وفي بعضها 3 كيلو، وفي بعضها 2.5 كيلو، وهكذا، فهي تختلف من شيء إلى آخر. فالتمر يختلف عن الزبيب، والزبيب يختلف عن الحنطة ونحو ذلك. وقد كتب الشيخ أبو عمار، يعني عمل جدولا لأصناف زكاة الفطر بالكيلو بعد الوزن، يأخذ الصاع ويزنه، صاع من التمر يكون كذا، صاع من البر كذا، صاع من الأغط كذا، وهذا طيب، لأن بعضهم يقول 3 كيلو، بعضهم يقول 2.5، بعضهم يقول 2.40 جرام، هذا قول الشيخ العثيمين وجماعة، ولكن كما سمعت كل نوع ينظر في وزنه، ينظر في وزنه. وإن شاء الله ننظر الجدول هذا ونفيدكم في الدرس القادم فيه. وقولنا 2 كيلو 40 غرام يعني ليس المقصود 400 جرام. انتبهوا، البعض يظن أنها 400 يعني نصف كيلو إلا قليل، لا، 40 جرام يعني ما وصل إلى 100 جرام. والكيلو كم هو جرام؟ 1000، فهو 2 كيلو وقليل في بعض الأنواع. قال من القوت المعتاد، وقوله من القوت المعتاد معناه أن زكاة الفطر تخرج من الأصناف المذكورة في الحديث، ومن كل ما جعله الناس قوتا، ومن كل ما جعله الناس قوتا. فهناك أشياء يقتاتها الناس اليوم وليست مذكورة في الحديث، مثل ماذا؟ مثل الأرز. الأرز الآن يعتبر من أهم الأقوات وهو ليس مذكورا في الحديث. كذلك بعض أهل العلم أدخل فيها البقوليات والمكرونة. المهم الشاهد ما كان قوتا معتادا فمنه تخرج زكاة الفطر. قال رحمه الله من القوت المعتاد للمتصدق عن كل فرد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر. وقوله فرض رسول الله يدل على أنها واجبة، أن الصحيح وجوبها. من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي بعض الروايات في حديث أبي سعيد وغيره أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وقوله أو على التخيير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. وقوله من المسلمين، قال بعضهم هذه الرواية تفرد بها مالك، والصحيح أنه قد تابعه جماعة من الرواة والأئمة، فليست من الروايات المنفردة أو الشاذة. فهذه الزكاة لا تخرج إلا على المسلمين ومن المسلمين. قال واختلف هل هي صاع من البر أو نصف صاع. الحديث المتقدم أنها صاع من أي نوع من الأنواع، فذهب إلى الأول الجمهور، ذهب إلى الأول الجمهور ما هو؟ أنها صاع، سواء كان بر أو كان دقيق أو كان شعير أو كان تمر أو زبيب أو أقط، صاع، الحديث فيه صاع. وخالف في هذه المسألة فقال إذا كان من الحنطة فإنه يجوز نصف صاع، وهذا جاء عن جماعة من الصحابة، منهم عثمان ومنهم علي ومنهم أبو هريرة ومنهم جابر وابن عباس وابن الزبير وأسماء، كل هؤلاء جاء عنهم أنه إن كانت حنطة فيكفي نصف الصاع. واستدلوا بآثار مروية في ذلك، منها الموقوف ومنها المرفوع. وقد جاء عن حديث أبي سعيد أنه كان يخرجونها صاعا، فلما جاء معاوية لما جاء أهل الشام وكان في زمن معاوية وجاءت السمراء، الحنطة السمراء، وهي كانت تزرع بالشام، وهي كانت يعني جيدة ربما أفضل من غيرها، قال فجعلوا نصف صاع، يعني أن هذا فعله الصحابة بعض الصحابة ومن بعدهم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا، ثم ذكر الحديث. وقول أبي سعيد هو الأحوط، وهو قول الجمهور أنها تخرج صاع، ولا داعي للقول بإخراجها نصف صاع. قال: والوجوب على سيد العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، رواه مسلم، أي عن أبي هريرة. ومنفق الصغير ونحوه، لأن التكليف بها للمكلفين، يعني الذي ينفق عليهم الرجل هو الذي يخرج عنهم زكاة الفطر، فيخرج عن عبده ويخرج عن طفله ويخرج عن امرأته، لأن التكليف بها للمكلفين لا لهم، فيخرجها الولي من مال الصغير. وعلى هذا جماهير أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عمر عند الدارقطني والبيهقي قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تموينون. وهذه الزيادة صححها وحسنها الألباني رحمه الله في الإرواء، ممن تموينون، يعني أنت تنفق على أطفال هؤلاء تخرج عنهم الزكاة، العبد كذلك. قال: فيخرجها الولي من مال الصغير، وإلا وجبت على من تلزمه نفقته، يعني إن لم يكن عنده مال. وقيل على الأب مطلقا، وإن لم يجد فلا شيء عليه. وهذا هو الصحيح، أنها تكون عن الأب، عن الولي، لهذا الحديث الذي فيه ممن تمونون. ومن هنا يتبين لك أن الرجل يخرج عنه وعن زوجته، فلا يقول لها: أنت يجب عليك الزكاة، أنا ما لي دخل. لا، ممن تمونون، فهو يخرج عن نفسه وعن من يعولهم ويمونهم وينفق عليهم كالزوجة والأبناء والبنات ونحو ذلك.